الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء، أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود. هذه القصة التي أشار إليها وهو أنهم كانوا في سرية وأن الناس حاصوا حيصة وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان ممن حاص، يعني أنهم فروا عند لقاء العدو، وأنهم لما برزوا يعني خرجوا من ذلك المكان أو تلك الناحية جرى بينهم حديث، وهو أنهم كيف يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فروا عند الزحف. ثم بعد ذلك ائتمروا أن يأتوا إلى المدينة خفية ثم ينسلوا منها خلسة دون أن يشعر بهم أحد. فلما جاءوا إلى المدينة قال بعضهم لبعض: لو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه فإن كان لنا توبة بقينا فيها، وإن لم يكن لنا توبة خرجنا منها. فأتوه فصلوا معه الصبح، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. ثم بعد ذلك لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه وقالوا: نحن الفرارون. فقال: بل أنتم الكررون، أو قال العكارون. يقول: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. والشاهد فيه الذي اقتصر فيه المصنف رحمه الله هنا تقبيل اليد. الحديث لا يصح، إسناده ضعيف، ولكن تقبيل اليد على كل حال ثابت من غير هذا الحديث، فلا بأس بتقبيل يد الوالد أو يد العالم وما إلى ذلك كالإمام العادل، لكن من غير انحناء. وعلى كل حال نعرف أن وفد عبد القيس لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يقبلون يديه ورجليه عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن ذلك عادة لهم، لم يكن ذلك هو العادة المستمرة المضطردة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا لقيه الواحد منهم قبل يده أو قبل رجله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال المصافحة هي المشروعة، فإن حصل تقبيل للرأس أو لليد فلا بأس. وكون الإنسان يقبل يد أبيه أو أمه فهذا لا إشكال فيه، وكذلك أيضا لو حصل تقبيل للقدم لا ينكر، لكن لا ينبغي أن يكون بهيئة كأنه ساجد، يعني يكون هذا قائم فيأتي هذا وينزل ويقبل رجله، لكن لو كان جالسا بين يدي أبيه أو أمه فلاطفه فأخذ بقدمه وقبلها هكذا فهذا لا إشكال فيه، لا يقال إنه منكر مثلا، لكن لا يكون بهيئة السجود. ولكن هل هذا يقال إنه من مقتضيات البر وأن من لم يفعل ذلك فهو مقصر في البر الواجب؟ الجواب لا، ليس كذلك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة، وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقه، كان يقال له زيد بن محمد، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، يعني كأنه خرج إليه مستعجلا قبل أن يتهيأ، فاعتنقه وقبله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. اعتنقه وقبله، الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده ضعيف، لكن المعانقة ثابتة من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الغالب في مجاري العادات وما كانوا عليه من العمل في ذلك الحين وأنهم كانوا يصافح بعضهم بعضا. لكن إذا قدم الواحد من سفر عانقه لا بأس بهذا، وثبت من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا، وأما في غير السفر فالمصافحة. لكن هل المصافحة تكون حينما يلقاه أو حينما يدخل المجلس فيمر على الجميع ويصافح كل واحد منهم؟ لا، حينما يلقاه يسلم عليه ويصافحه، فإذا دخل المجلس سلم تسليما عاما ثم يجلس حيث ينتهي به المجلس، لا أن يصافح كل واحد منهم. على كل حال، ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني ولو قليلا ولو يسيرا، ولو كان ذلك لا يكلفك شيئا. ولو أن تلقى، يعني أن هذا أمر يسير لا يحتاج إلى شيء من الكلفة. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، يعني الوجه الطليق يعني المتهلل الذي يظهر عليه البشر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذا من المعروف، وهو من الأمور المحمودة المندوب إليها، وهذا كثير في كلام الأدباء والحكماء وكلام من تكلموا في الأخلاق، أن طلاقة الوجه لا شك أنها من الكمالات ومن الأمور التي يتفاضل بها الناس، وهي مما يحمدون عليه، مع أنه ليس فيه مؤونة، إنما هو كسب مودة ودفع عداوة وما إلى ذلك. والناس في هذا يتفاوتون، منهم من يكون يعني الله تبارك وتعالى جعل ذلك خلقة وفطرة وجبلة فيه، يعني هو هكذا وجهه أصلا، سبحان الله. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى على العبد، حتى إنه لو أراد أن يظهر بغير هذا المظهر ما استطاع، يعني وجهه أصلا يتهلل وطلق ومبتسم طبيعة، يعني حتى في المواطن التي لربما ليس فيها أدنى مناسبة، بل لربما المواطن التي يكون فيها الغضب والضيق والضجر أو نحو ذلك، ولربما ظن من لا يعرفه أنه يسخر منه ويستخف به حينما يرى هذا التبسم في غير موطنه، لأنها خلقة وجبلة، فتراها في هذا الصغير الذي لا يتكلفها، هي خلقة، وتراها في الشاب وتراها في الكبير خلقة وجبلة. فهذه نعمة من الله عز وجل، كما يقال في الحلم أنه أحيانا يكون جبلة، وكما يقال في الشجاعة والصبر وما إلى ذلك، وأحيانا يكون هذا يكون على خلافه، يعني طبيعة الإنسان خلقته على خلافه، من غير ضغينة للناس أو كبر أو سوء ظن بهم أو كراهية لمقابلتهم ومواجهتهم، لكن هي خلقة هكذا، تجدها أحيانا في الإنسان نفسه، أحيانا تجدها في أهل البيت، أحيانا تكون لعوامل بيئية، تربية معينة تلقاها، مفاهيم خاطئة في الصغر أن الجد هو هكذا، فيحاول أن يدفعه ولا يستطيع، يعني هو هكذا كان يتصور أن مثلا أن الجد، أو أن حياته لربما كان فيها أمور مثلا من الآلام أو الأحزان أو المصائب أو غير ذلك، فلربما أثر ذلك عليه وظهر فيه لكثرته وتتابعه، يعني الابتلاء الكثير أو نحو ذلك، فيظهر عليه مسحة حزن، فيظن الظان أن هذا لا يحب الناس أو أنه يحمل تجاههم مشاعر غير جيدة أو نحو ذلك، ولا يكون الأمر كذلك. لكن على كل حال، لا شك أن الكمال أن يظهر الإنسان بوجه يتهلل يملأه البشر، ولا يحقر الإنسان من هذه الأمور، فإن كان يتكلف ذلك فهذا خير ممن لا يتكلفه، ومن لا يتكلفه فهو أفضل من ذاك الذي يتكلفه، لأن التكلف يظهر في مثل هذه الأمور. على كل حال، أما من يكون مطيقا لمثل هذا وهو ميسور بالنسبة إليه ويتكلف خلافه، فهذا نسأل الله العافية مذموم بلا شك، مذموم بلا شك، يعني أنه يلقى الناس بشيء من الوجه العابس أو نحو ذلك تكبرا عليهم أو مشاعر سيئة تجاههم، فهذا مذموم، هذا لا يليق بالمؤمن بحال من الأحوال. على كل حال الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، لكنه قد يستطيع المجاهدة في أمور من الأخلاق، يصبر ويتحمل وما إلى ذلك، لكن الأمور الظاهرة ما كل الناس يستطيعها ويحسنها، فتظهر فيه إذا تكلف تظهر الابتسامة مائلة، يعني لربما كان تركها أفضل من إبدائها، يعني ابتسامة عوجاء متكلفة ظاهرة التكلف. وقل مثل ذلك فيما يتكلفه الإنسان أحيانا في بعض المزاولات والتصرفات، مع العلم أنه يوجد من الناس إما لما أعطاه الله عز وجل من القدر والإمكانات أو لتعلم يتعلمه، يعني يوجد ناس يدرسون دورات، وحدثني بعضهم بهذا، يستطيع أن يتحكم في تعابير الوجه ويكون الرجل في غاية الارتباك ولا يظهر عليه أدنى شيء، تقول هذا واثق من نفسه تماما، والواقع أنه ليس كذلك، وقد ترى الرجل يكون في نفسه من البلاء ما الله به عليم ولا يظهر عليه أدنى شيء. فحينما تعلم هذا وتسأله يقول لك أنا، بعضهم يقول هذه دراسة يدرسونها، يعني أشياء معينة يتعلمونها بحيث يستطيع أن يتحكم في تعابير الوجه، هذا أمر مكتسب، وهم يتحدثون عن شيء موجود عرفوه وطبقوه. ومن الناس من لا يكون قد درسه ولكنه يتمكن من ذلك ويقدر عليه، وسمعت من هؤلاء ومن هؤلاء، يعني رأيت من لم يدرس ويقول أنا عندي قدرة على التحكم في تعابير الوجه، حينما أسأله أقول لم يظهر عليك أدنى شيء، يعني حينما يكون في مصيبة كبيرة ما ظهر عليه أدنى شيء، يقول لا أنا لا يظهر أصلا هذا علي أمام الناس لأن عندي قدرة على التحكم في تعابير الوجه، ما يرى الناس أي تغير. وبعضهم لا، درس هذا دراسة ويقول ما أظهر الجزع للناس، ما أظهر لهم يعني شيئا من البؤس، ما أظهر لهم كذا، وإنما أبدو دائما بحال طبيعية. فعلى كل حال ما كل الناس يستطيع هذا، والإنسان ضعيف، فإذا أصابه شيء من التعب والإرهاق ظهر في الوجه، وإذا أصابه شيء من الغم والهم والحزن ظهر في وجهه، وإذا تعب واعتلت عافيته ظهر في وجهه، إنسان ضعيف. والناس أيضا ينبغي أن يراعوا مثل هذه القضايا، يعني ما يمكن إنسان يكون دائما على مستوى واحد وحالة واحدة من الارتياح والسرور وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يخرج لأصحابه هو يعني لا يكون في حال مما اعتادوا عليه، من يكون غاضب صلى الله عليه وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يغضب إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، فيرون الفرق. الحديث الأخير في هذا الباب وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. حسن بن علي رضي الله عنه كان صغيرا قبله النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا مشروعية تقبيل الصغار، تقبيل الصغار، فتقبيل الصغار هي رسالة من الكبير يؤديها إلى هذا الصغير فيفهمها على وجهها الأكمل عن الصغير، أنك تحمل تجاهه مشاعر جيدة. هذا الصغير الذي لربما نتصور أنه لا يفهم أو لا يدرك، هو يدرك هذه المشاعر إدراكا كاملا منذ نعومة أظفاره، بل يقول بعض الأطباء بأن الصغير يتأثر وهو في بطن أمه ببعض الأمور التي تتصل بالمشاعر، أكذا قال بعضهم، بل يقولون إنه إذا ارتفعت الأصوات يتأثر ويضطرب، هذا الصغير الذي في مشاعر الأم حينما تكون محتدمة وما إلى ذلك تؤثر في هذا الصغير. فالمقصود أن هذا الطفل الصغير هو يتأثر بمن حوله ويعرف من يحبه ومن لا يحبه، ويفرق بين هؤلاء تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن، ثم قال الأقرع بن حابس لما رآه، الأقرع بن حابس التميمي، قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. وفي بعض الروايات أنه استغرب، قال أتقبلون صبيانكم؟ يعني من الناس من يرى أن هؤلاء الصغار أنه لا شأن لهم ولا يلتفت إليهم ولا يبدي نحوهم هذه المشاعر، إما لغلبة الطبع البيئة الجفاء، وإما أن يكون ذلك لمعنى آخر، كأنه يرى أن هؤلاء لا شأن لهم فلا يشتغل بهم لا تقبيلا ولا ملاعبة ولا غير ذلك. فلا شك أن هذا من الجفاء، وهذه أمور تدعو إليها الفطر أصلا. يعني حتى البهائم تجد أنها تقوم بمزاولات وتصرفات مع صغارها هي أشبه ما تكون بالتقبيل، تشمها حينا بعد حين. والإنسان بطبعه بجبلته المسلم والكافر، البر والفاجر، يقبل هؤلاء الصغار ويحبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المقام لما قال ما قبلت منهم أحدا، يعني قط، قال من لا يرحم لا يرحم، فدل على أن تقبيل الصغار أنه من الرحمة، والجزاء من جنس العمل. فالذي لا يرحم الناس قد يكون ذلك سببا لحرمانه من رحمة الله عز وجل. وهذه الرحمة لا تختص بالصغار كما هو معلوم، الرحمة للجميع، الصغير والكبير، كبير السن للرجل، تكون للبهائم، المرأة البغية التي سقت الكلب فغفر لها بسبب هذا العمل اليسير تجاه كلب. فالله المستعان، نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه. لا بأس أن تقبل المرأة يد زوجها، أن تقبل رأسه مثلا أو نحو ذلك، لكن لو أنها لم تفعل هل يقال أن هذه المرأة جافة تجاه الزوج فيعاتبها أو يسخط عليها أو يرى أنها مقصرة في القيام بحقوقه والتلطف به وإلى آخره؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن البيئات تتفاوت، من الناس من البيئات من يكون عند النساء مزيد من التبعل واللطف والتعظيم لحق الزوج، فتتصرف بتصرفات لو نقصت شيئا منها لكان ذلك من الجفاء عندهم. لكن لو أن عشر معشار هذه الأمور كانت في بيئة أخرى لعد ذلك من كمال الإحسان والبر وحسن التبعل بهذا الزوج. فالبيئة لها أثر والتربية لها أثر، لكن المقصود أن المرأة حينما لا تفعل هذا، لا تقبل يد زوجها إذا جاء، لا يعني هذا أنها مقصرة بالإحسان والبر وحسن التبعل والتلطف بهذا الزوج، فلا تحمل عنة. لكن لو أنها فعلت ذلك لكان هذا أقرب إلى انجذاب قلب زوجها إليها ومحبته وتقديره لها إذا كان كريما. وأيضا الصغار يتربون على هذا، لأن الصغار يسمعون، فحينما يرون هذه المرأة لا تلتفت إلى الزوج إذا دخل أصلا فهم لا يلتفتون إليه، فإذا رأوا هذه المرأة إذا جاء زوجها قبلت رأسه أو أخذت بيده وقبلتها أو نحو ذلك، أو أخذت مثلا هذه العمامة وأخذت منهما بيده وتلطفت، صاروا يفعلون ذلك تماما. إذا كانت تناديه باسمه سينادونه باسمه، وإذا كانت تناديه بكنيته سينادونه بكنيته. لكن لا يصح أن تقول يا بابا، كما سبق في الكلام على قوله تعالى ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله من الآداب في الآية لتؤخذ منها، أنه لا يصح للمرأة أن تقول لزوجها يا بابا، أو الرجل يقول لامرأته يا ماما، إما تلطفا أو تعليما للصغار. وهذا يقع فيه كثير من الناس، يقول لزوجته يا ماما عشان يسمعون الصغار فينادونها هكذا، والعكس هي تقول له يا بابا، فهذا لا يصح. لكن تعلمهم، تقول قولوا يا بابا، وهو يقول لهم قولوا كذا ونحو ذلك. لكن احترام المرأة للرجل هذا تربية للأولاد والصغار، ستجد أن الجميع إذا دخل سيأتون إليه ويصطفون، كل واحد يريد أن يقبل رأسه، وإلا سيكون كأنه أصغر واحد دخل الدار، والله المستعان.